السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا باب الرحمة وباب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله الله أي دم في كرملا سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا أين عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا يا ميتا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا لاسمه تركا علة وجود الكون جسم بذيج لو عار عري ولا لغير وحش البر زوى مرمي ثلاث أيام لا تجهز ولا انشال مر لا علي لبقى الواه ودمع همال بس عاين فوق الوطن يفرح شهر مال والجسد ما ينشال حنو ظل محتار كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين نبطع الأرماح خلى الجسد ونال دمع وبالوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهار حيرتني بيش اجمعه وصالك يا مبرور هذا الجفوف مقطعة والصدر مكسور بين الجسم والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يشهر بالأمصار جابوا لقطعة باريه وجمع وصار ولفى عسعان العمى ودنك وشا وحطنا بوسط قبره وتخصر وانحنى وشم وشم ابن احرى والضماير تشعل بنار لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الرواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام قال لعمته زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفيمة غير مفهمة. صلوا على محمد وآل محمد. إذا رجعنا إلى كربلاء واستنطقنا هذه الواقعة لننظر إلى الفوائد المرجوة للمتأمل في حديث الطاف نجد أن هنالك طوائف كثيرة من الفوائد مترتبة على استنطاق واقعة كربلاء. من هذه الفوائد أن كربلاء كشفت لنا وجهي الإنسان، وجه الفضيلة ووجه الرذيلة. الإنسان المؤمن كيف يكون في إيمانه عند السلم وعند الحرب، وكيف يكون الإنسان إذا تجرد قلبه من الإيمان؟ الإنسان إذا ما عنده إيمان يحمل في باطنه جيفة نتنة عفنة فيكون مجمع الرذائل. متى تظهر رذيلته؟ تظهر رذيلته عند الحرب. الإنسان بيكون غير مؤمن، إذا أنا وياه في سيل أعيش معه لعله من دون أي مشكلة، لكن المشكلة إذا وقع بيني وبينه خلاف، من يوقع بيني وبينه خلاف أو اختلاف وهذا ما عنده إيمان، بعد أنت تفاجأ بأفعال يفعل من الأفعال ما لا يخطر على البال. ذلك أن الرذيلة المكمونة في باطن الإنسان تظهر حوافزها عند الخلاف والاختلاف، ولهذا نقول كربلاء هي العبرة، كربلاء هي الدروس، كربلاء هي المواعظ. إذا وقع خلاف واختلاف بين مؤمن وغير مؤمن فليحذر المؤمن ويحتاط ويتحرز من الأضرار ومن ردود أفعال من لا إيمان له. ولهذا نقول إحنا البشاعة التي تجسدت في يوم الطاف احنا نقول مثلها امثال، وان كان بنفس المقدار ما جرى، لكن نقول نمط الحركة، نمط الاختلاف البشري بين نسمات البشر، بين اتباع الحق واتباع الباطل، اتباع الايمان والمخالفين لهم، وما ينتج عن هذا الخلاف والاختلاف من الفتك والقتل وكذلك إهدار الكرامات، هذا جار إلى يوم القيامة. كربلاء هي النموذج الأمثل الأفضل الأوضح لهذه الصفات. إحنا نقول الرذيلة إلها ألوان، وما عشت أراك الدهر عجبا مما يفعله أصحاب الرذائل، لكن نريد أن نستنطق أفعال المصلحين أفعال الصالحين. احنا نقول الحسين عليه السلام صفاته صفات الأئمة، لا يقاس بأحد ولا يقاس به أحد عليه السلام. لكن إحنا نجي إلى أتباع أهل البيت يقولون التابع يأخذ ما يحمله متبوعه، فأتباع الظالمين يأخذون قسوتهم وصفاتهم الرذيلة، وأتباع الصالحين يأخذون صلاحهم. إحنا نأخذ من الحوراء زينب عليه السلام بعض ما تحمله من مكنون الصفات العظيمة الفاضلة، وذلك بالنظر إلى كفاءتها الميدانية في القيام بأعباء الوظائف التي كفلت بها على نحو مختصر. قامت زينب بعدة وظائف، الوظيفة الأولى وهي أقلها شأن حفاظها على أولاد الحسين وعلى نساء الحسين، وهذه المسألة تحتاج إلى كفاءات. أن يبتلى الإنسان بولد لا يسكت، بطفل لا يسكت ربما لا تطيقه حتى أمه، ولكن أن يبتلى شخص بثمانين طفل وطفلة، مو واحد أو اثنين، ثمانين طفل وطفلة، ومو في وضع عادي، مو في وضع ملموم يمكن إحاطتهم، يمكن رعايتهم، يمكن تدبير شؤونهم، وإنما مع وجود عدو متربص، والعدو يريد يفتك بالأطفال، والعدو يريد يؤذي الأطفال، يريد يضرب الأطفال، يريد يشتت الأطفال، يريد ينكل بالأطفال. وهذا الذي جرى بالفعل. كيف يملك الإنسان إدارة مثل هالموقف؟ زين، وهذا كله وقت الأزمة، وقت الفقد. تعرف الإنسان من يفقد عزيز من أعزته لا يحتمل أن يكفل بعبء. ليش؟ لأنه هو فاقد. واحد من يفقد أخ، يفقد ولد، يفقد أب، يفقد عزيز، ما يحمل أعباء، ما يتحمل أعباء. لكن أن يبتلى فوق هذا كله بهذه الأعباء، فهذه إدارة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة جنان. زينب مفجوعة بأنواع من الفجاءة، موعدها أولادها من قتله في كربلاء، لكن فاجعتها بالحسين أعلى من كل الفجاعة التي صبت عليها، حتى أنه ما سمعنا عنها أنها بكت على ولد من أولادها، ما سمعنا عنها في موقف من المواقف ندبت ولد من أولادها، وذلك لعظمة وقع مصيبة الحسين في قلبها على هالأزمة هاي كلها. سمعت منها يوم تبرمت، ضعفت، زجر الطفل، ما تحمل الطفل، لا ترك الطفل يبكي وقالت أنا الآن في مصيبة، لا قامت برعاية بأسلوب بديع يأخذ بمجامع القلوب، تحملها للأطفال، إدارتها لعائلة الحسين في ذاك الجو المشحون، هي تحتاج إلى قدرة خاصة. وهذا إبداع الحوراء زينب عليه السلام. ما من امرأة، مو تقول طفل، امرأة تحتاج إلى تصبير إلا وقفت عندها زينب، ماكو طفل يحتاج إلى رعاية إلا وقفت عنده زينب، وهذا في حد ذاته يدل على كفاءات عالية وقدرات بديعة تحملها الحوراء زينب عليه السلام. الوظيفة الثانية حمايتها للإمام المعصوم، وهي الجنبة تكشف عن فضيلة باطنية في الحوراء زينب. شلون؟ يقول الله جل وعلا ما يجعل لأحد فضل على معصوم إلا أن يكون له شأن. هذا معصوم، معصوم علة الإيجاد والوجود، وإذا غير المعصوم يكون له فضل عليه في وجوده، هذا إذا ما يكون هذا إلا أن يكون له شأن. إذا ما له شأن الله سبحانه وتعالى ما يجعل له فرصة بحيث يكون له فضل على وجود المعصوم أو على حفظ المعصوم. ولهذا نقول هالمرتبة هذه، هالوظيفة تدل على أنها حازت على مقدار من صفات الغيب فوق قدر التصور. ولهذا مثلا شوف أنت محمد ابن حارب أمير المدينة في زمن الإمام الصادق، يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول أراد أن يسأله مسألة، قال يا ابن رسول الله إن عندي مسألة. الإمام عليه السلام قال إن شئت أخبرتك بالمسألة قبل أن تسأل، وإن شئت فسأل. الرواية طويلة، جاء فيها أنه هذا محمد بن حرب يسأل الإمام عن فلسفة وقوع مسألة كونية ظاهرة عجيبة. ما هي هذه الظاهرة؟ قال: كيف لم يستطع علي عليه السلام أمير المؤمنين أن يحمل رسول الله لما أراد أن يسقط الأصنام من على ظهر الكعبة، ورسول الله تحمله الناقة وتحمله البغلة، وعلي قال باب خيبر، يعني من النبي صلى الله عليه وآله مرد هذا، إحنا ما كنا نريد نطيل، لكن شرح الرواية يحتاج إلى إيضاح، أنه محمد بن حارب يسأل عن مسألة، هو أنه بعد فتح مكة النبي من دخل المسجد، مسجد الحرام، كان على الكعبة المشرفة بعض الأصنام، هذه الأصنام لا زالت موجودة بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وآله يريد يزيل هالأصنام. إزالة الأصنام الأخيرة فضيلة، لأنه هذا الذي يزيل آخر صنم على يده طهر البيت الحرام، ولهذا هذه فضيلة في حد ذاته. الصحابة اتمنوا هالفضيلة، كل تطلع إلى هذه الفضيلة، فقال: يا رسول الله أكرمني بهذه الكرامة، يعني اجعل لي فرصة أن أكون يكون لي هالفضل هذا، بحيث أنه أنا أطهر البيت الحرام من آخر مظهر من مظاهر الكفر. النبي شنو قال؟ قال: إنه لا يسقط الصنم من عبده، ما عندنا مشكلة، لكن هذه فضيلة تحتاج إلى كفاءات. شنو الكفاءات؟ قال: اللي سجد إلى الصنم ما يسقط الصنم، فلا يسقط الصنم من عبده. حتى شو في أنفسهم، شو كلهم سجدوا للأصنام، ماكو إلا الإمام علي والنبي صلى الله عليه وآله. إذن انحصرت المسألة في شخصين، في محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. كانت طول الكعبة أطول من طول قامة الإنسان، وعليه لابد واحد من عندهم يرفع الثاني، الثاني يصعد على ظهر الكعبة يسقط الأصنام. نقول في الفهم الاعتيادي احنا نقول ما يناسب النبي يحمل الإمام علي، هذا اللي ولا هذا اللي نصوره، احنا نقول المفروض علي هو اللي يحمل النبي، النبي هو الذي يصعد على كتفي رسول الله. نقول هذا الفهم، النبي يريد جسد، قال لعلي: يا علي جلس. جلس الإمام علي، صعد النبي على كتفيه، أراد علي أن يرفع رسول الله فلم يقدر، يريد يحمل النبي ما قدر، يريد يوقف ما قدر. عجيب، كان النبي شنو عنده من ثقل؟ وهو الناقة تحمل النبي، البغلة تحمل النبي، وعلي هالقوة، هذا قال باب خيبر ما يقدر يحمل النبي شلون؟ جلس النبي وقال لي: يا علي أنه أنت تصعد على كتفي. صعد على كتفي رسول الله، فاستوى النبي قائما، قصة طويلة. فهذا محمد بن حرب يسأل عنها المسألة، يقول لك: كيف لم يستطع علي أن يرفع رسول الله؟ قال: إن في ذلك أسرار. قال له: أكو أسرار خفية غيبية فوق تصور حمل الأبدان، هي المسألة أوسع من هذا وأعمق. قال: وإنك لا تطيق ذلك، يقول الأسرار ما تقدر تحتملها. يقول: فقلت له: فأبلي ما أقوى على فهمه، هذا اللي أقدر أفهمه بينه. قال: ذلك ليعلم الناس بأن عليا إنما ارتفع برسول الله، فلو كان النبي به مرتفعا لكان خيرا من رسول الله. عجيب. فقلت له: فزدني يا ابن رسول الله. قال: ذلك ليعلم الناس أن فضل علي من رسول الله. قلت له: فزدني يا ابن رسول الله. قال: ذلك ليعلم الناس أن رسول الله أصل وعلي الفرع. فقلت له: صلوا على محمد. فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. قال: ذلك ليعلم الناس أن عليا معصوم، فرسول الله معصوم، ولا يحمل المعصوم على كتفيه إلا معصوم. قلت له: زدني يا ابن رسول الله. قال: حسبك فإنك لا تطيق، أكثر من هذا ما تحتمل وما تفهم. شاهدنا النبي صلى الله عليه وآله يقول، أو الإمام الصادق عليه السلام يقول الفضل لرسول الله في حمل علي، لأن عليا ارتفع بمن؟ برسول الله، ولو كان به مرتفعا لكان علي خيرا من رسول الله. يعني يقول الفضيلة صارت للإمام علي. يقول هل معنى هذا؟ شلون نفهمه يا الحورة زينة؟ الله سبحانه وتعالى يجعل فضل زينب على الإمام على الإمام السجاد. نقول هذا سر احنا لا نحيط به، ولكن نقول هنا اكو مخزون من الفضيله لا نقوى على فهم الا نفهمه. نقول هذه رتبه غيبيه خفيه عند الحوراء زينب، ان الله سبحانه وتعالى جعل لها هالفرصه بحيث تدافع عن الامام المعصوم زين، ودفاعها مو تقول دفاع هامشي مو مؤثر، لا اثر على حفظ الامام عليه السلام. ماكو الان قالوا تنكشف وثائق سريه رسميه، وهذه انكشاف الوثائق تكشف فضائح في الخفايا بحيث اكو اوامر في السر. قل هل معنى في واقعه كربلاء سربت بعض التصريحات من عبيد الله بن زياد على لسان شمر؟ شنو مرد التصريحات؟ مرد التصريحات انه اكو محاوله اباده، اكو سعي تصفيه، اكو امر صدر من يزيد الى عبيد الله بن زياد، ومن عبيد الله بن زياد الى عمر بن سعد وشمر. وظيفه التصريح شنو؟ قال لهم اقتلوا الحسين وذريه الحسين بحيث الحسين ما يبقى الى نسل، واقتلوا معه اولاد الحسن. قالوا بعد الواقعه بعد ما نبغى وجود للحسن والحسين ولا لاولادهما، ليش؟ حتى ينقطع نسل رسول الله، ما يكون إلى ود ولا تكون له ذرية. وقتها اللي حافظ على الإمام السجاد منه حوراء زينب، أكبت بنفسها عليه، بل أمروا بقتله، أمروا بقتله وأخذوه يجرونه يريدون قتله في الكوفة، والذي تعلقت به هي الحوراء زينب عليه السلام فدافعت عن الوظيفة الأخيرة بشكل سريع، الذي يدل على عظمة زينب أنها عليه السلام فعلت أهداف الحسين. يعني شنو؟ يعني نقول يزيد بن معاوية أخذته نشوة الانتصار من دخل وراس الحسين في الشام. يزيد بن معاوية الانتصار أثر عليه، نشوة الانتصار وكذلك فرحته وسروره بالانتصار أثر على سلوكه. فمن أدخل وراس الحسين كان يزيد يحمل أبه، نفخ رأسه الكبر وصار ما يردع رادع، ولهذا وقتها أعلن الكفر. ليش؟ لأنه تمكن من الحسين، قال ليكون الحسين عبرة لكل أحد، ومن انتصار صرح بالكفر بشكل جهري وسخر بالنبي وسخر بالدين وسخر بالقرآن وسخر برأس الحسين، وبعد صار ما يردع رادع. ليش؟ تمكن انتصر صار يسخر بالنبي، ولهذا من أخذ رأس الحسين يقول لست من خندي فإن لم أنتقم ممن؟ من بني أحمد. ما كان فعل يقول الخلاف بين وبين بني هاشم لا نبوة ولا دين ولا رسالة ولا إيمان ولا كفر، الخلاف بيننا وبينهم على الكرسي على الرئاسة، لعبت هاشم بالملك ولا خبر جاء ولا وحي نزل. يأخذ رأس الحسين ويسخر برأس الحسين، يضربه على أنفه، يفتح بعصاه فم الحسين عليه السلام، يظهر أسنانه، يضربه على أسنانه يكسرها. خلص نشوة الانتصار فعلت فعلتها بيزيد، تمكن منه الشيطان فأصبح شيطانا في صورة إنسان. لكن من الذي ردعه؟ منو اللي نبه؟ منو اللي قلب الرأي العام عليه؟ منو اللي فعل انتصار الحسين وأوضحه؟ الحوراء زينب. هذا اللي يزيد يقول بأن الحسين يظن أنه خيرا مني، وقد نسي الحسين أن الله أذله وأعزني. ليش؟ قال أنا صاحب الأمر، أنا عندي السلطة، أنا عندي الأمر، أنا عندي النهي، والحسين مقتول، إذن الله أعزني وأذل الحسين. يسخر بموازين الإسلام ويسخر بأئمة الحق والهدى. وإذا الحوراء زينب وقفت بكل صلابة، شو تقول؟ تتمثل بالآية الشريفة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. زينب تذل يزيد، تحقر يزيد، تذكر بجهات الضعف فيه وفي أسرته، تقول له أمن العدل يا ابن الطلقاء، هاي بيها مسبة وبيها ذلال ليزيد، تقول له أنتم أجدادك كلهم أنتم طلقاء، أنتم عفا عنكم رسول الله عفوا عام فكان له عليكم فضل مخصوص. تقول له بعد ذلك، تقول له يا يزيد أنا من أرد عليك مو لأنك شخصية، مو لأن إلى قدر، والشخصية من يتكلم لابد يردون عليه لأن كلامه له وزن. قالت لا لا أنت ما لك وزن، أنت ما لك قيمة ولا شأن لك عندي، لكن الزمان حكم علي أن أحكي معك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. أنت ما لك قدر، قدرك صغير، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. تقول لي يا يزيد أشو أنت في وهمك، اعتقدت أنك تمكنت من النبي، تمكنت من ذريته، وأنه حققت الانتصار، وأنه تستطيع إخماد اسم النبي. تقول لي أعلى ما عندك افعله هذا وجهدك، أكثر من هذا افعل ما تشاء. تقول لي فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، جهدك كله خليه. فوالله اسمع شو تقول زينب، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحب عنك عار، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبالفعل يزيد بن معاوية انبهت، انبهت من بلاغة زينب، نشوة الانتصار، تلك الأبهة، ذاك الكبر الذي نفخ رأسه، كل تبخر عند وقفة الحوراء زينب. بل أكثر من ذلك، زينب عليه السلام أذلته في وسط أسرته، هذا اللي قدام الناس يعلن الانتصار يجي حال قدام زوجته يصير ضعيف، قدام زوجته يصير حقير، وإذا مو بس قدام الناس بان ضعفه، في أسرته بان ضعفه. وإذا زوجته تسمع نبرات الحوراء زينب تخطب في مجلس يزيد، هاي هند أصطاخت قالت هاي النبرات تذكرني بنبرات علي بن أبي طالب، نبرات الصوت مغريبة. تقول للجارية إلها، تقول أيتها الجارية هذا الصوت غريب، اذهبي وسل البوار من المتكلم في مجلس يزيد. راحت الجارية رجعت قالت إنهم يقولون أنها زينب، وهو واحد يخطر على باله أنها زينب بنت علي، هذا ما يخطر على البال، واسم زينب شايع كثير في نساء العرب. راحت وقالت إلها اذهبي واسألي عن نسب هذه المرأة، من هي، من أين هي، من أبوها، هي بلاغة فريدة وعجيبة. راحت الجارية رجعت قالت إنهم يقولون أنها زينب ابنة علي، رفعت يدها لطمتها على فمها قالت لها خرسي خرسي، عيب، كأنما هند تقول مو عيب عليك تهيني زينب، هي إهانة لزينب، تقولي زينب في المجلس مثل زينب تهان، هذه الإهانة ما تقبل هند أن يقال ولو بالكلام عن زينب أنها في مجلس يزيد، ليش؟ هاي إهانة لزينب. هذه الجارية بكت قالت ماذا أصنع والبواب يقول أنها زينب ابنة علي، قالت أيعقل زينب بنت علي في المجلس؟ من استعلمت الحال دخلت على يزيد مدهوشة مذعورة بلا قناع بلا خمار، يقوم لها يزيد ويلقي رداءه عليها قدام الناس، تقول له عجبا والله يا يزيد أتسترني وتبدي زينب؟ شي يقول يزيد بن معاوية؟ يقول اعولي عليه فإنه صريخة بني هاشم عجل به ابن زياد. الله أكبر يا يزيد، هذا هكذا وقع الذل والهوان عليك أمام زوجتك؟ من الذي أذله؟ أذلته الحوراء زينب، والشواهد على ما قالته زينب أكثر من أن تحصى. انظر إلى ذكر يزيد وانظر إلى ذكر الحسين، تروح في العالم بأسره تسمع، وإذا مراسيم إحياء ذكر الحسين في وين؟ في أفريقيا، في نيجيريا، في تنزانيا، في أين ما تذهب هنالك ذكر الحسين، تروح إلى شرق آسيا، فلبين، تايلاند، اندونيسيا، الصين، كل يهتف بالحسين. تروح إلى أوروبا، لأستراليا، أمريكا، كل ينادي يا حسين. هذا هو ذكر الحسين، وهذا هو عطاء الحسين. وبقي يزيد بن معاوية عار، وصمة عار إلى يوم القيامة، عليه لعائل الله إلى يوم الدين بما فعلوا في ذرية الحسين. وإلا ريحانة المصطفى جسم 3 أيام مطروح، 3 أيام جثة، 3 أيام على الأرض ما رفعت، ماكو أحد يعتني بجسم الحسين، يحمل جسد الحسين، وبأي حالة، بأي حالة 3 أيام، 3 أيام جثة بلا رأس، جثث قطعت منها رؤوسها وسلبت حتى من ثيابها. إلا بني أسد من إجوا وتحيروا، قالوا ذولا مسلمين، ومن حق المسلم على المسلم أن يواري جسده، ولكن هم الدفن مسؤولية. الواحد من يدفن شخص يسأل عن قبره، يا دفان وين قبر فلان؟ ولهذا لابد أن يشخص جثة أولا. الجثة إذا لم تميز لا تدفن. وكيف يعرف الإنسان؟ وهل يعرف الإنسان إلا بوجهه؟ وتلك بلا رؤوس. وربما بعض الناس يعرف بلباسه، ولكنها أجساد سلبت منها ثيابها، عرات ليس عليها إلا سراويل تسترها يا رسول الله. يجي الإمام زين العابدين يقول لبني أسد: يا بني أسد ابتعدوا، فإن معي من يعينني. يجي يريد يرفع جثمان الحسين، لكن كلما رفع جانبا تضعضع الجانب الآخر ومال. ما الحيلة؟ قال: يا بني أسد، هل عندكم بارية؟ عندكم حصير؟ جاءوا له ببارية فرشها على الأرض وصار إلم إلم أعضاء الحسين. جاء بكفيه القطيعتين وضعها في البارية، جاء بخنصر مقطوع للحسين وضعه في البارية. بعد شافوه الإمام يروح إلى المعركة يحمل قطع صغيرة يلمها في كفه ثم يضعها في البارية. قالوا: هذه القطع الصغيرة من بدن الحسين، ولكن كيف وصلت إلى ساحة المعركة وهي قطع صغيرة؟ يجول للإمام زين العابدين يقولون إلى يا علي بن الحسين: كيف وصلت قطع بدن أبي إلى تلك المسافات الواسعة؟ قال: لأن الخيل في حوافرها حملت لحم الحسين وجلده، انحنى عليه يلفه يرفعه وهو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، حين ظهر على أبوه والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف بباريه وشال الجسد المقطع يا ويلي، وجمع وصاله، عجب من وسد بقبره قلبه من شطر نصه، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلى يمه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرموح مرفوع يتادع يا ويلي، ومن قلوبهم يشفون. انزله في قبره، استبطاه بنو اسد، طال مكوثه في قبر الحسين. جاءوا للإمام زين العابدين وإذا به واضعا خده على وين؟ على وين واضع خده؟ على خد الحسين؟ معادة، عادة هذه. الإنسان من يريد يودع حبيبه يخلي خده على خد حبيبه، لكن وين مخلي خد الإمام؟ مخلي خده على أوداج الحسين المقطعة، على منحره الذي عليه الدم والرمل ودموع السيل على وجهه يبكي يقول: أبا طوبى لأرض تضمنت بدنك الطاهر، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أهال التراب عليه، رش الماء على قبره، كتب على قبره بأصبعه: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتل إلى جانب النهر ظمآنا عطشانا. مكث في كربلاء فترة يبكي على الحسين، رجع إلى الكوفة وما جفت دموعه، لا زال يبكي على الحسين. استقبلت عمة زينب تقول: أين مضيت يا حمانا؟ فقد طارت قلوبنا في البحث عنه. قال لها: عمة، الآن رجعت من دفن والدي الحسين. لما سمعت النساء بذلك انبعثت إليه كل امرأة تسأل عن خليصها وحبيبها وأخيها وعمها وويلها. كل مولد فرت تناشد عن ابنها ورملتهن للدمع والصيح بغضبنها. العريس قل جنازته يا ودفنها، بالله يا قلبي اشتحتمل من فجعة البين. وجدت الرباب الصيح قلبي من الوجه الذاب، بالله اردن اشتك يا الذي وارد الاحباب عن نور عين حسين. قبل تهيل التراب شلت النبل عنه ونزلت الجسد زين. يا حال شفت اجسادهم يا نور عيني، شلون شكلهم، شلون وضعهم، شلون احوالهم، كيف كانت جثثهم. يا حال شفت اجسادهم يا نور عيني، قال أبعرة قالت نشتك عن جنيني. شفت الطفل شلون كان جسمه. يا حال شفت اجسادهم يا نور عيني، قال أبعرة قالت نشدك عن جنيني. شفت بعينك قال بس لا تسأليني، وريت عبد الله الرضيع بحفرة حسن. لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. تقبل عزاءنا يا الله.